لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى. كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام والقضايا. قال رحمه الله: وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين، أحدهما أن يكون له دون الحولين، والثاني أن ترضعه خمس رضعات متفرقات. ويصير زوجها أبا له، ويحرم على المرضع التزويج إلى من ناسبها، ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده دون من كان في درجته أو أعلى طبقة منه.
صلى الله عليه وسلم. قال القاضي رحمه الله تعالى في متن الغاية والتقريب: وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها الرضاع، تقول الرضاعة والرضاعة بالفتح والفتح مع التشديد للرضاعة والرضاعة. وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الرضاعة تحرم ما يحرم من النسب. فقال الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فكما أن النسب يحرم فكذلك الرضاعة تحرم. ولكن هناك ثلاثة شروط لكي يقع المحرمين. الشرط الأول كون المرأة، فلو رضع الطفل من بهيمة فشرب من ثدي البهيمة مثلا وشرب معه آخر فإنه لا تنتشر الأخوة والمحرمية، فلا بد أن يكون من آدمية من امرأة. الشرط الثاني كونها حية، كون الصغير دون الحولين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما كان في الحولين، وقال أيضا كما عند الترمذي وقال حسن صحيح: لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. فلو أن طفلا رضع من امرأة بعد بلوغه سنتين، يعني إذا زاد عمره عن سنتين ورضع، فإن المحرمية لا تنتشر. وأما حديث سهيلة سالم كان شابا يافعا كبيرا، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أرضعيه يحرم عليك. فالأظهر أن هذا خاص بسالم، والقول الثاني أنه خاص بمن قام به هذا الحال والوصف، يعني قولان في قصة سالم مع المرأة التي رضع منها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرضعيه يحرم عليك، وكان شابا يافعا. فذكر ابن القيم رحمه الله في زاد غير أولي العلم أن هذا فيه قولان، أن هذا خاص بسالم، والقول الثاني أنه يخص من قام به حال كحال سالم أو وصف كوصف سالم، لأنه كان كثير الدخول والخروج عليها واشتكت من ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فأذن لها أن ترضعه. ولكن هل هذا الرضاع من ثديها مباشرة أم بآلة؟ لا يمكن أن يقع من ثديها مباشرة، لأنه لا يجوز أن يمس يدها فضلا عن ثديها، فهذا يكون عن طريق الشخص أو عن طريق العصر أو ما شابه ذلك. المهم أنه تنازل العلماء في هذه القصة هل هي خاصة بوصف خاصة بشخص قولان لهم. القيد الثالث أو الشرط الثالث أن يكون الذي يرضع حيا، حياة الرضيع، فلو أنه وصل إلى معدته شيء من اللبن حال كونه ميتا لا تنتشر الحرمية إليه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند الرضيع نفسه لأنه أخذ من فبية ووضع في جوفه حليبا حال كونه ميتا لا تنتشر المحرمية. ولذلك وقال النبي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة رضي الله عنها عشر رضعات كان فيما أنزل الله تعالى من القرآن عشر رضعات معلومات محرمة ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وفي رواية مسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان، رواه مسلم. فإذا مص الطفل تجيب مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع فإنها لا تحرم، وإنما الذي يحرم خمس رضعات معلومات ولا يقال مشبعات، لأنه مجرد أن يلتقم الثدي ويرضع ولو شيئا يسيرا إنها تعد هذه رضعة، تعد هذه الرضعة رضعة، لأننا ندري الصبي هل شبع أم لا. إذا ترك الثدي يعاد إليه مرة أخرى بعد الرضاع فإنها تحسب رضعة. قال رحمه الله تعالى ويصير زوجها أبا له، يعني أبا لهذا الرضيع. ودليل ذلك ما رواه عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخي أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، بعدما أنزل الحجاب من آية الحجاب، فقلت والله ما آذنه حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني وإنما أرضعني امرأة أبي القعيس. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني وإنما أرضعتني امرأته، فقال عليه الصلاة والسلام إذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة بن الزبير فلذلك كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب كما في الصحيح. وكان أبو القعيس هذا زوج أمها من الرضاعة فهو أبوها، وأفلح أخوه فهو عمها. وقوله إنما أرضعته امرأته يعني هذا راجع إلى أخي أفلح. وعند مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، والحليب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فرضاعة باب التحريم وانتشار المحرمية بين الناس كالنسب تماما. ولكن هناك فروق بين الأخ من الرضاعة والأخ من النسب، منها الإرث، فالأخ من الرضاعة لا يرث أخاه من الرضاعة، أما الأخ من النسب فإنه يرث أخاه من النسب، أما الخلوة والمصافحة والنظر فإنه جائز، وكذلك أن يكون محرما للمرأة جائز، حتى ولو كان كافرا فإنها يجوز له أن تسافر مع محرمها ولو كان كافرا، إذا كانت هذه المحرمية من النسب، لو كان أخوها مثلا نصرانيا أو يهوديا وهي مسلمة يجوز ذلك. إلا اللهم ما شاء الإمام مالك رحمه الله أنه كره سفر المرأة مع ابن زوجها آخر زمان لانتشار الفتن، يعني كره ذلك مالك رحمه الله خشية الفتن، لو شعر الإنسان بريبة من وجود الأخ من النسب فضلا عن الأخ من الرضاعة فلابد الإنسان أن يحتاط في ذلك، والشرع قد أباح ذلك. قال صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فرقوا بينهم في المضاجع. هذا الشقاء فلا ينام الولد إلى 4 سنين مع أخته من النسب فضلا عن الرضاعة في فراش واحد، يفتح الثاني فراش واحد، وإنما كل واحد منهم له فراش أو له غرفة، غرفة للبنين وغرفة للبنات وما شابه ذلك. هذه تتم خصوصا في هذه الأزمة التي خلى فيها الدين ورقة فيها يعني المروءة، الإنسان أن يحافظ على بناته ونساءه. إذا صاحب اللبن الذي امرأته أرضعت هذا اللبن يكون أبا لمن رضع. قال ويحرم على المرضع التزويج إلى من نسبها، ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده دون من كان في بلده أو أعلى طبقة منه. لا شك في ذلك، يحرم على المرضع التزويج لمن ناسب المرضع، أي ما ينتسب إليها بالنسب أو بالرضاعة. فمثلا لو أن سلطان رضع مع محمد، مع محمد من والدة سفيان، اجتمع على أبيهما، سلطان يحرم على أخوات محمد جميعا، ولا محمد اللي يحرم على أخوات سلطان جميعا؟ محمد هو الذي يحرم على أخوات سلطان. أما لو تبادل هذه أرضعت ولد هذا هذه وهذه أرضعت ولد هذا، يصيروا جميعا إخوة، تنتشر المحرمية بينهم على يدي من هو فاطمة. يبقى محمد هذا الذي رضع من يدي فاطمة سواء كان ابنها نسبا أو ليس ابنها نسبا، هو أخ لكل من رضع من فاطمة ويرضع منها أهل شخص. ولذلك لما جاء هنا بعض المؤتمرات مع الأسف، وكانت دعوة إلى عمل يعني بنوك اللبن، أنكر ذلك أهل العلم. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى انتشار الفساد. إذا عملت بنك للبن كيف تعرف اللبن من هذه ولبن هذه؟ هذا يجب خلاف بنك الدم. جاء الدم يعني انتقال الدم بين الناس وأجسادهم لا تنتشر بين المحرمين بخلاف اللبن. لذلك لا بد من قرع الناس. اخطب أيها الإخوة في هذه المسائل، تعلموها واخطبوا الناس. فإن في بعض الناس يأتي يقول أنا عندي 5 أولاد، بل عندي 10 أولاد، وعرفت أن أنا لي أختي من الرضاعة. بعد 10 أولاد ماذا تفعل بعشرة أولاد؟ أو كان لا يدري أن هذا محرم أصلا عادي، ما فيش مشكلة. هذا غلط. والمرأة إذا أرضعت يجب عليها أن تبلغ أولادها حتى وصل لكان هناك قرابة أو جوار أو ما شابه ذلك، لأنها قد يعني قد يقع الزواج بينه وبين أخته. وهذا لذلك لو أن محمد وفاطمة أخوان من الرضاعة ودخل بها وعندهم 20 ولد، فهل يفرق بينهما بطلاق أم بتفريق فقط؟ لأن النكاح أصلا لم ينعقد حتى يفرق بطلاق أو خلع أو لعان أو غيره. لا، هو أصلا ما تزوجها، كل ما يفعله هذا حرام وزنا والعياذ بالله. ولكن لا يقام عليه الحد المال لجهله، اما بالحكم او جهله بالقوه من الرضاعة. لذلك تعليم الناس هذه المساله امر واجب للدعاء وطلاب العلم، يجب ان يعلموا الناس هذا. حتى انك اخطب الى خطبه الرضاعة هي لا تسال الناس مسكينك بعد الصلاه، قال هذا لا يسال الا قبل العصر. الناس لا يعرفون ذلك ولا يعون ذلك كثير من الناس. نعم.
شيخ رضع واحدة
ولا 5؟ 5، لا بد من 5. لو رضع 4 رضعات لا شعر.
كل من رضع
عن
سبيل
فاطمة
هم إخوة تجبع، لأنهم قد اجتمعوا على سبيل فاطمة.
نعم. ولو شربت شيء كتبت ما يفعل شربت هذا مهم جدا. يعني الآن حينما أقول نعم لأن قد أهل في كلمة فأخطأ فيه أخطأ فيه وصل في مسائل العقيدة والمنطق قد أهل في كلمة قل لا تقصد كذا تقصد بهذا كذا حتى يكون الكلام واضح ثانية ويغفل واحد. وأتجد أن الحمد لله صور يعني وسيلة التوفيق جيد. نعم. إذن يحول من الضباع من هذا الأمر واضح؟
نعم.
شروط يكون في خلال الحولين سنتين لو وضع بعد السنتين لا يحول أن يكون من امرأة لا من بهيمة أيضا أن يكون خمس رضاع عدد زمن ويكون منه. نعم أنا أقول يعني هذا الكلام الرضيع حي.
قال رحمه الله نفقة الأهل واجبة.
يرفع دار الناس طمعا في الدنيا يرضعونه وهو ميت حتى يظنون الناس
عشان
نعم قد يكون من ذلك اول
لذلك الشخص
يكون اخوانه. يعني مثلا لو كان مثال ذكرناه الان اخوان محمد هل هن محال لاخوات سلطان؟
فين الشرط ذكر هذا الكتاب الشيخ كون المرأة نفسها حية التي ترضى؟
نعم. هذا تفريع عن الأصل أنه من امرأة وليس من بهيمة من المسائل الفرعية عن هذا أن يكون الرضيع هو المطلق. نعم.
يمكن
حضرتك
على
نفقة الأهل واجبة للوالدين والمولودين، فأما الوالدان فتجب بشرطين الفقر والزمانة أو الفقر والجنون، وأما المولودون فتجب نفقتهم بشروط الفقر والصغر أو الفقر والزمانة أو الفقر والجنون.
نعم. قال رحمه الله تعالى في كتاب النفقات فصل نفقة الأهل واجبة للوالدين والمولودين، فأما الوالدان فتجب بشرطين الفقر والزمان. والدليل على ذلك قوله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروف، فهذا من المعروف إذا كان أبوك أو أمك كبير في السن أو كان فقيرا وليس عنده صلة على نفسه فنفقته عليك واجبة، نفقته من غير واجبة. أما إن كان عنده مال أو هو قوي يستطيع التكسر بيده أو بصنعة أو ما شابه ذلك فإن نفقته ليست واجبة عليه، ليست واجبة. كان عنده نفقة عنده مال خاص به يكفيه ليست واجبة. أما إن كان عنده مال ولكن لا يكفيه فإن النفقة واجبة على جميع الأبناء أن يتكسبين من الرجال إذا استطاعوا أن يتكسبوا نفقة أبيهم عليهم واجبة إن كان فقيرا أو كان زمنا يعني كبير في السن طاعا في السن ولا استعان. نعم على جميع الأولاد واجب كل على قدر
إذا قارن بعضهم في حياته
الحمد لله. نعم إذا اتفقوا إلى السكر لا يخلعوش قبل أن أشرع ويأتي
لا لا
أنه ضيع من يعود
مرة
أو بعض مرة إن قال أنا أسيف موح
الشيخ هل يقصد من غير اتفاق الشيخ
عن
لا يقول له قد يكون فعل هذا حياة يقول له الآن هذا هو مثل من تريد الأجل مثلا مثل في الأخير وكذا لكن أعرف أن احنا نفقته علينا جميعا كل على حسب فإن تكفلت أن تبليه وإنما يجب أن نفقد الوالدين بشروط منها يسار الولد وهو من فضل عن قوته وقوت عياله في يومه وليته ما يصرف إليهم ومنها لا يكون للوالد مال أو له مال ولكن لا يكفي ومنها ألا يكون مكتسبا إن كان عنده كسب ودخل يكسبه فلا تجب النفقة على الولد إذن الفقر والصغر في المولودين أو الفقر والزمانة أو الفقر والجنون والعمدة في ذلك أيضا حديث هند امرأة أبي سفيان لما اشتكت للنبي عليه السلام إن أبا سفيان عبد بن شحيح ليس يعطيني ما يكفيني ولدي فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف هذا يدل على ان في مسائل القضاء يجوز الغيبه كما ذكر الشوكاني رحمه الله في كتابه رفع الغيبه عما يجوز وما لا يجوز من الغيبه وغير من الغيبه اذا كانت المراه تتقاضى الى ولي امر وحاكم وسلطان يجوز ان تحكي لها مثلا بخل زوجها او اذى زوجها او ما شابه ذلك اما ان تجلس مع كل من تقابله وتقول زوجي بغيت زوجي هذه غيبه أما إذا ذهبت إلى قاضي نعم ومثله أيضا الكلام في أهل البدع رفعوا إلى العلماء فهذا أمر مشروع بل قد يكون واجبا أحيانا وذلك لصد البدع والأهواء وليس هذا من الغيب وما فعله البعض من تبرع بارد عن الكلام في أهل البدع أو نشر مساوئهم وبيان أخطائهم فهذا من الجهل لكن لا بد أن يفرق بين الغيبة ومقصد الشخص هل يقصد الغيبة بحيث كل من قابله يكلمه أم أنه ذهب إلى أهل العلم إذا رأى من شخص خطأ منهجيا فنصحه فيعني بعد قال فلان وقع منه كذا أرجو أن تنصحونه في هذا الشيء هذا شيء طيب والعمدة في ذلك حديث الرجل الذي قال عن الصحابة أنهم أكذب الناس أسوا وأجبا عند اللقاء فقال كذبت لأرفعنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوجد القرآن فذهب يعتذر فوجد القرآن قد سبق قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان فلا بد من التفريق بين الغيبة لتضر القلب وتفسده والعياذ بالله وبين رفع حال أهل الأهواء أو الأخطاء العلمية لابد من التفريق بين هذا وذاك. ففي الأول حديث وقت أبي سفيان رفعت شأنها إلى إذا جاز الطعام والشراب لا يرفع أمر أهل البدع إلى العلماء وفي الأخير. كان في الطعام والشراب يستشتكي زوجها. إذا قالت وصار يعني منحرفا أو متلاعبا لا يرفع أمر إلى العلماء وإلى العلماء من باب أولى. كان في الطعام كذلك في العلم من باب أولى. ولذلك يعني حينما يعني يتكلم في من خالف السنه والسليم وياتي عن فلان فلان والله يتكلم في فلان يتكلم من اجل ماذا؟ كان يتكلم من اجل الغيبه والنميمه والافساد بين الناس فالواجب ان ننصح ان يتقي الله عز وجل وان يرجع عن هذا ان هذا شر وفساد في الارض والعياذ بالله اما ان كان يتكلم من اجل تصحيح منهج السنه والجماعه وبيان التصحيح يعني يعني بيان منهج السنه والتعليم لاهل البدع فهذا امر طيب قد يكون واجبا كما
شيخ الإسلام ابن القيم في قوله نبخت الحاجب واجبا لوالدين والمولدين، فذكر محمد والوالدون تجب الاتقاء
من
الوالدون
فأما الوالدان فأما الوالدان فتجب شرطا الفقر والزمان
صح شرط
أو الفقر والجنون
أما الوالدان يقول والفقر والجنون
وأما المولودون
يتم نفقة الضرورية بشروط الشرط على الفقر والصغر والفقر والجنون والفقر والجنون
أو الفقر والصغر أو الفقر والزمانة أو الفقر والجنون
أو الفقر والصغر أو
الفقر والزمانة
أو الفقر والجنون
يعني الفقر مشترك معه إذا كان ولد كثيرا أو كان مجنونا أو كان ثمينا
أما الوالدون تجب الفقر بشرطين
فأما الوالدان
شرط الوالدان
الأول
نفقته الفقر والجنانة والفقر والجنون
أو
الفقر والجنون أو الفقر والجنون وأما المولودون فتجب نفقتهم بشرط شروط الفقر والصغر أو الفقر والجنانة أو الفقر والجنون
والذي أحكام الفقر ماذا لو حكم المسلمون الإخوان المسلمون هل يفهمون هذا ويعون هذا بل هل مروا عليه مرورا في الكتب أصلا هم محذرون من الكتب من العلم لأن العلم ينشف أهل الضلال وأهل الباطل فهل مررت يوما بإخواني يدرس الناس العلم كتابا في العقيدة كتابا في الفقه هل مررت به يوما حتى في السر ليس في المساجد لا يوجد كيف لا يقع الإسلام أهل البدع يعني تكون بدمامة الأمور لا يفهم ذلك هل هو هكذا يغمز ولاة الأمور حاليين بل شم منه ويحصل عقل على الجيش والولاة وزعم أن الإخوان أفضل وإن كانوا أهل البدع يعني هم أهل البدع ولكن أفضل من هذا الذي أراق الدماء و يجعل شيئا كبيرا في الأول هكذا ثم لا يرى لا يراهم ولا هذا ضلال بعيد نعم
شرح الله يقول يعني بشروط
نعم
منها شروط إثار الولد
نعم
والثاني
أن يكون إثار الولد النفقة على الوالدين نعم لابد أن يكون الولد عنده يسار وعنده كسب
الشر
الولد عنده يسار سعة المال والوالد ليس عنده مال وليس له مال أو ليس له كسب إنه قد يكون ليس عنده مال عنده مثلا حتى يجار يكفيه ما يكفيه
شخصا
ماذا؟ إثار الولد وحاجة الولد هذا شخص إثار الولد وحاجة الولد
هذا
حاجته، حاجته لفقر أو عدم وجود كسب صنعة أو نحو ذلك.
قال رحمه الله: ونفقة الرقيق والبهائم واجبة بقدر الكفاية، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق.
قال رحمه الله: ونفقة الرقيق والبهائم واجبة بقدر الكفاية. هذا هو السبب الثاني من أسباب النفقة، وهو ملك اليمين. فمن ملك عبدا أو أمة لازمه نفقته. ولذلك في صدقة الفطر، من الذي يخرج الزكاة؟ العبد أو الأمة أم السيد؟ السيد. فإن هذا العبد لا يجوز له أن يذهب للحج إلا بإذن سيده، لأنه ما الدابة والفرش لا يتحرك إلا بإذن سيده. وهل له مال خاص به؟ لا، ليس له مال خاص به إلا إذا وجد وصرفه الله. قال: ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. وذلك لما رواه ابو هريره عن مسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. وايضا تجب عليه مؤن مملوكه، كان يحتاج الى ثياب شيء يحتاجه الانسان الادمي، فهذا كله واجب على سيده. قال: والبهائم. ايضا البهائم يجب عليه ان ينفق عليها. قد قال عليه الصلاه والسلام في الصحيح: دخلت امراه النار لهرقه، او قال في هرقه حدثتها، لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاشها، يعني الديدان. ان كانت دخلت في هرقه فهي باب اولى لا نبي. وايضا دخل النبي عليه الصلاه والسلام حائطا، يعني بستانا، رجل من الانصار، فاذا به جمل، فلما راى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيني الجمل، ذرفت عين الجمل، فمسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم فسكت، ثم قال: من رب هذا الجمل؟ يعني من صاحبه؟ فجاء فتى من الانصار فقال: هو لي يا رسول الله. فقال: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنها تشكو إلي أنك تجيعه وتذئبه. هكذا الجمل حن إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاشتكى. فلا يجوز تحميل الدابة ما لا تطيق. بعض الناس عنده وباء في التعامل مع البهائم، يعني يحمله ما لا يطيق، ربما وقع منه في الطريق، فلا هو حافظ على دابته ولا هو قضى حاجة عليه. هذه الدواب سخرها الله جل وعلا. البعير الكبير الضخم يجره غلام صغير بحبل يسير، هذا من تسخير الله جل وعلا ومن إكرام الله لبني آدم، مذكور في قوله سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير أو من خلقنا تفضيلا. نعم. إذا المطلوب مع العبيد والإماء والبهائم رحمتهم وعدم تحميلهم ما لا يطيق. فلأن الإنسان لو له خادم يخدمه، أو له خادم يعد له الطعام، من السنة أن يطعمه معه من طعامه، يطعمه ويكرمه. في الصحيح في البخاري والسنة يقول انس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي مره، هذا شيء صعب جدا، لكنه يجعل من الثواب الله عليه. لكن ايضا على العبد والقادم والاجير ونحو ذلك ان يتقي الله سبحانه وتعالى في عمله. يعني بعض الادراء يحتاج الى واحد وراءه حتى يعمل، لابد ان يكون وراءه واحد لا يعامل ضميره والمال يتكسب. إذا جاء صاحب المال عن الميل صاحب المال ليس ولا يعمل شيء.
نعم. النفقة تجب على السيد لا على الملوك
أو لا على العبد ولا
نعم. وأيضا كذلك كذلك يجب على السيد النفقة على البهيمة الدابة التي خرج منها.
نعم السيد بس يعني رب صاحب الكرم. نعم.
قال رحمه الله: ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة، وهي مقدرة إذا كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتهما ومن الأدم والكسوة ما جرت به العادة، وإن كان معسرا فمد وما يأتدم به المعسرون ويكتسون، وإن كان متوسطا فمد ونصف ومن الأدم والكسوة الوسط.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة. هذا هو السبب الثالث من أسباب وجود النفقة. النفقة واجبة أولا بالقرابة كالوالدين، وأيضا ملك اليمين، والثالث هو ملك الزوجية. ولا شك في وجود نفقة الزوجة على زوجها، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. يقول الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء والقيم على الغير والمتكفل به. قال سبحانه: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. واما في السنه فحديث هند امراه ابي سفيان الذي ذكرناه انفا، وايضا في الحديث الطويل وفيه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانه الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فروجكم أحدا تشرهونه، فإن فعلن ذلك فضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الحديث فنفقة المرأة على زوجها واجبة، يجب عليه أن ينفق عليها في طعامها وشرابها ومسكنها وكسوتها. أما ما يجب عليها خاصة هي، هل يجب عليه أن يفعله كالحج مثلا؟ هل يجب على الزوج أن يحجج امرأته؟ لا يجب عليه ذلك، لأن الاستطاعة منوطة ومتعلقة بمن؟ بالمرأة نفسها. وأما إن فعل ذلك إحسانا ومن باب الحسن العشرة فلا. أما هل تلزمه تقول: لا بد أن تحججني هذا العام؟ لا، ليس من حقها هذا، إنما الواجب عليه الكسوة والنفقة والطعام والشراب وأيضا المسك. أما ما يخصها هي هذا. وهل يلزم أن يعدل بين نسائه؟ يعني إذا أعطى هذه الخمسة وفي هذه الخمسة مثلها لا، إنما يعطي كل واحدة منهن ما يكفيها، يعطي كل واحدة منهن ما يكفيها من النفقة وما يناسبه. لأن واحد عايش في الزمالك وواحد عايش في قرية أو في نجع أو في نجع بعيد، هل ممكن تقول وطانا سكن هذه في بيت بطوب اللبن في قرية، ولا بد أن تسكن أيضا أنت في الزمالك في بيت بطوب اللبن؟ لا، لا يمكن. هل يناسبها هذه؟ هل يناسبها هذه؟ ربما إذا جاءت العيش عند الوالد مش تحت ألف متر، ولأنه في الصحراء، هذه الصحراء تغلب. ربما أنت لو امرأة من عندك ذهبت إلى هناك في شقة 50 أو 60 متر لا يمكن أن تعمل شيء. فهذا أمر معتبر، وهي من حسن العشرة معاشر المعروف، مذكورة في قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. فكل على حسب، كل واحد منهن على حسب. وما النسب الثالث هو ملك الزوجية من أسباب وجوب النفقة. قال رحمه الله تعالى: وهي مقدرة إذا كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتهما ومن الأدم والكسوة ما جرت به العادة، وإن كان محصرا فمسجن وما يعتد به المحصرون ويكتسونه، وإن كان متوسطا فمد ونصف من الأدم والكسوة الوسط. دليل التفاوت في النفقة قوله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ومن قدر عليه يعني ضيق عليه، من قول النبي صلى الله عليه وسلم اقدروا له اقدروا له على احد التأويلات يعني ضيق له ضيق. واما ما ذكر المصنف رحمه الله من انها مدان من غالب قوتهما فالصواب بذلك ما قال الشيخون الفقهاء ان هذا يرجع فيه الى عرف الناس وزمانهم ومكانهم. لذلك النفقة تختلف من بلد إلى بلد. يعني في مصر لو أعطيت المرأة 3000 تكون النفقة جيدة مناسبة، لكن لو أعطيتها في الكويت أو السعودية 3000 طوال الشهر قليل لا يصبح مثل أن تنفق. هذا يختلف من مكان لمكان من زمان لزمان ومن شخص لشخص. وقوله عفوا ونفقة الرجل ممكنة من نفسها، هذا يخرج من
النجم
غير الممكنة كالناشئ. لكن إذا نشأت المرأة سواء في بيتها أو خارج بيتها فليس لها نفقة على بعضها لأنها لم تبرح، فلو أن يعاقبها بترك النفقة إلا خارج من ست المرأة مش فطار ولا غدا ولا عشاء حتى تخرج
ولا ولادة شيء.
نعم؟
الأولاد
ماذا؟ لا الأولاد هذا أولاد درس الأمور ما إلى خشم
لا أشهد مشهد والله يشهد يشهد الله
أمر أن أبتكر بين الزوجات وإن أعثر بنفقتها فلها الفسخ، وكذا إن أعثر بالصداق قبل الدخول.
نعم، قال رحمه الله تعالى بعد بيان وجوب نفقة المرأة على زوجها وإن أعثر بنفقتها فلها الفسخ. يعني إذا عجز الزوج عن القيام بالمهنة الزوجية الموظفة عليه فعليها أن تفسخ عقد النكاح، ولا يقع عليها ما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم أي امرأة طلبت طلاقا من غير ما بعد فرائحة الجنة عليها حق، لأن هذا لا كونه لا يستطيع أن ينفق عليها ولا يستطيع أن تتحمل معه وتصبر فلا أن تستقل ولا شيء عليها. وكان إذا أعثر بالصداق قبل الدخول يعني وعد أن لا صداق كذا فأعثر قبل أن يدخل بها فلها أيضا أن تستقر، لها أيضا أن تستقر، لها أيضا أن تستقر.
قال رحمه الله وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته إلى 7 سنين ثم يخير بين أبويه فأيهما اختار سلم إليه.
قال رحمه الله تعالى وإذا فارق الرجل زوجته ولها منها ولد وله منها ولد فهي أحق بحضانته إلى 7 سنين ثم يخير بين أبويه فأيهما اختار سلم إليه. الحضانة بفتح الحاء هي القيام بحفظ من لا يغيب ولا يستقل أمره وتربيته بما يصلحه ووقايته عما يؤذي. وهي نوع من الولاية لكنها في الإناث أنسب، لذلك الولد إلى 7 سنين يكون مع أمه إلا أن تكون أمه فاجرة أو فاسقة أو كافرة فإنه يكون مع أبيه خوفا عليه. وأما إلى 7 يكون ولد أحوج ما يكون إلى أمه فإنه يسلم إليها. واعتمد في ذلك على ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومعلوم أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده متنازع فيها إلا في حديث العقيقة. الحديث رواه ابو داود والحاكم وقال صحيح الاسناد ان النبي عليه الصلاه والسلام جاءته امراه فقالت يا رسول الله إن ابن هذا كان بطن له وعاء وتدي وتدي له صفاء وحجن له حواء وإن أباه صدقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. فإذا إذا تزوجت فللأب أن يأخذ ولده. ثم إنه يحكم بالطفل الأم دون الأب إن كان صغيرا لا يميز. فإن ميز خير بين الأبوين فيكون عند من اختار منهما. وذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. وهو عند الترمذي وابن ماجه وسنة الحسن. وتنازعوا في سن التمييز. وبعضهم يقول سبع وبعضهم يقول ثمان سنين. وإذا تنازع الإناث في الحضانة قدمت الأم. يعني إذا تنازع واختلفوا جاري يقول أنا أريده ويقول أنا أريده تقدم الأم. ثم أمهاتها يعني جلدته لأمه ثم أم الأب ثم أمهاتها جلدته لأب ثم أمهاتها. لأنه معلوم أن الأم وأمها أحن على الولد غالبا من أم أبي.
وشرائط الحضانة
اختار أمه مثلا فإن نفقته واجبة على أبي ما دام صغيرا. إذا تكسب وصار عنده كسب خاص به أو مال يكفيه فإن النفقة تسقط على أبيه. نعم. وبعد الاتفاق المصري وضع ولا إلى سن سن على ولد إلى سن كم؟
تقريبا الولد 7 والبنت بتختلف.
ثمانية عشر لو كان البلوغ جيد أو 18 أيضا جيد. ليس انتخال أصل النفقة
إذا
بقي إذا اختار أمه
وكل الضروج
عليه هل ينتقل إلى أبيه مباشرة لأنه أولى بالنفقة وأقدر عليها الأمة أم أنه يخير بين
قولها. وشرائط الحضانة 7: العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والخلو من زوج والإقامة فإن اختل شرط سقط.
شرائط الحضانة لا يحضر الطفل العقل لأن الحضانة نوع من الولاية والولي لا بد أن يكون عاقلا لا يصح أن يكون ولي أمر الدولة مجنون لأنه لا يستطيع أن يتصرف في شؤون. فلو جاء الجنون طارئا مثلا على ولي الامر والحاكم فانه يعزل من قبل ولاة الامور. هذا الحل والعقل هم العلماء والامراء. اذا طرا الجنون العزل هذه مساله شرعيه لا شك فيها لكن لا اشكال فيه ابدا ولكن بشروط اذا جاءه ما يمنعه من الولايه كجنون او مرض أقعده لا سنتحرك ولا اختي عن مدير شؤون البلاد فهذا بين المؤامرة والعلماء يقول يا ولي الأمر بارك الله فيك أنت الآن لا تصلح إن الولاية عليك أن تتناسب بفلان أو تعهد بالعهد إلى فلان أو ما شابه ذلك. أما أن يخرج الدهماء والجهلاء في المظاهرات وما شابه ذلك ويقال هذا عزل لا لابد أن تبرر بين العزل والخروج. الخروج نزع اليد من الطاعة ولذلك لا يلزم منه ان تذهب عند ولي الامر. قد يكون هذا الخروج بالقلب يعتقد ان هذا الوالي موظف في الدوله. اول ما يوصل 60 تطلع امشي اطلع المعاش. هذا باطل ولا هذا ليس جديد. هذه عصارة الديمقراطية التي لهج بها بعض من الناس اليوم والأسفل. كان اليوم لهم كتب الديمقراطية في الميزان يكفرون أهلها، واليوم صار الدنيا يتنادون تحت الرياضة. أعوذ بالله، الحول بعد الفوز، والضلال بعد الهدى. يعني سلفا الديمقراطية كفر، يكفي سيد عبد العظيم كتابا الديمقراطية في الميزان وبين أنها كفر، وسلفا يتنادون بها. أين الديمقراطية؟ لماذا لا تحاكمون الديمقراطية؟ وغيرها لابد ان نرجع الى الديمقراطيه. يوم الكفر ويوم تطلبون الكفر، تطلبون حاكم الى شريعه الله، الى الشورى الشرعيه التي هي العلماء والامراء رئيس الزعماء والجهلاء من الناس. ومن اجل السؤال ماذا نفعل نحن 1% في 50؟ ما كلفك الله بهذا ان تضع دستورا؟ من كلفك ان تضع دستورا؟ وحتى نزاحمهم حتى لا يضع الدستور كله علماني او دستور كفر، نضع نص كفر ونص اسلام. ما قال هذا؟ هذا خبل وهبل وعبط. الرسول اعلنها صحيح حسن من اول يوم، لكم دينكم ولي دين. هذا ان كان الدستور فيه كفر، اما هم فلا يفهمون ولا يعرفون الكفر من الاسلام. فإذا العقل لابد أن يكون الحاضن عاقلا، المرأة الحاضنة عاقلة، فلا حضانة لمجنون، سواء كان هذا الجنون مطلقا أو منقطعا، حتى لو كان الجنون يأتي تارة ويذهب أخرى فإنه لا يصح أن يكون هذا وجهه. الحرية، فالرقيق لا يصح أن يكون حاضنا لأنه ملك لسيده، يتصرف فيه كيف يشاء. وهذا يتنافى مع الولاية، مع الحضانة التي هي نوع أيضا كونها مسلمة. فالكافرة إذا كانت امرأة كافرة فلا يصح أن تحمل الغلام، وهذا هو الصحيح. قيل أن الذمية لها أن تحمل، والأظهر أنها لا تحمل، أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا أي سلطانا. لا يجوز هذا. العفة والأمانة إذا كانت فاسقة أو فاجرة والعياذ بالله فإنها قد تكون في الأمانة التي عندها، هذا الطفل والعياذ بالله. الثالث كونها فارغة قليلة عن النكاح، لقوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكح، لأن إذا نكحت زوجا آخر تكون مشغولة بهذا الزوج، فلا يناسب أن تحضن طفلا وهي مشغولة بزوجها. أيضا الإقامة، السابع الإقامة، إذا كانوا مقيمين في بلد واحدة فالأم حق من أبي، لأن الأب ممكن أن يساعد مثل الأم، أما الأم فلا تساعد.
شيخ فضل حوالي 8 دقائق.